إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس، أوصي نفسي المقصرة وإياكم بتقوى الله عز وجل التي هي وصية الله لنا ولمن كانوا قبلنا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، ما زلنا نواصل حديثنا مع القدوة الطيبة، مع القدوة الطيبة والأسوة الحسنة من خلال أفضل جيل عرفته هذه الأمة، هو جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وكنت قد وعدت أن أتحدث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، حينما جاءني سؤال يسأل عمن يحمل آلات متفجرة وينطلق بها إلى اليهود فيفجرها فيهم، وهذا من النوازل التي نزلت بالمسلمين الآن، فوعدت أن أتكلم في هذا الأمر من خلال موقفة عظيمة لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وأعتذر إلى من قال لي إنه لا يكفي خطبة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومن قال إننا في حاجة إلى درس إلى الحياة غير الذي تحدثت عنه، أعتذر إليهما و أقول إن شاء الله تعالى إن يسر الله وأعان نعود إلى ذلك مرة أخرى. ولكن اليوم مع السخي التقي النقي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمام الحق إمام الهدى علي بن أبي طالب، صهر النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو صدقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة هارون من نبي الله موسى عليهم وعلى أنبياء الله صلوات الله وسلامه، وهو أخو النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. عباد الله، ثبت في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن كما قال ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباب في عند شرحه لباب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة من كتاب المغازي من صحيح البخاري، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه في شأن قول الله تعالى وإذ ينكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وينكرون ويمكر الله والله خير الناكرين، قال ابن عباس رضي الله عنهما تآمرت قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق حديث الهجرة الذي تعرفونه جميعا وأنهم اجتمعوا وجاءهم إبليس في صورة شيخ النجدي وظل يستمع إلى آرائهم حتى وقف على رأي أبي جهل وقال نعم ما قال الفتى هذا هو الرأي، وهو أن اتفقوا على أن يأخذوا من قبائل قريش وكانت نحو 40 قبيلة أن يأخذوا من كل قبيلة فتى جلدا شابا قويا ويعطونه سيفا متينا ويقفون عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم عندما يريد الخروج في الصباح فيضربونه جميعا ضربة رجل واحد فيتفرغ دم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القبائل، فلا تقدر بنو عبد مناف بنو هاشم أن تهاجم هذه القبائل جميعا وأن تواجهها فترضى جديا. هذا ما اتفقوا عليه، فأخبر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه المؤامرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة التي أراد أن يخرج فيها الهجرة وهي الليلة التي اتفقوا على أن يضربوه فيها، أمر علي بن أبي طالب أن يبيت مكانه. علي بن أبي طالب كان لا يزال في بداية مرحلة بلوغه، أمره أن يبيت مكانه في فراشه، وبات علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بات وهو يعلم أن بالباب هذا العدد المهول الذي يريد أن يضرب هذا النائم على حسب اعتقادهم أنه النبي صلى الله عليه وسلم يضربوه بهذه السيوف جميعا حتى يتفرق دمه في القبائل، فالخطر محقق بالنسبة لعلي بن أبي طالب، ولكنه فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. وهذه منقبة عظيمة لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. أخذ بعض أهل العلم من هذا أنه يجوز للرجل أن يدخل خطرا محققا يتوقع فيه النصر في سبيل نصرة دين الله عز وجل وفي سبيل المسلمين. قلت أجعل هذه مثلا لهذه النازلة التي نزلت بالمسلمين والتي كثر فيها والتي كثر عنها السؤال، ماذا عن أولئك الشباب الذين يحملون متفجرات ويذهبون إلى اليهود ويفجرونها وأنفسهم فيها في اليهود؟ هل هؤلاء، هل هذا من باب الانتحار من باب قتل النفس أو أن هذا من باب الجهاد في سبيل الله؟ عباد الله، بداية أقول مثل هذه المسألة لا يمكن فيها مثل، إنما أنا ناقل فقط، أقول ما الذي أقوله إنما أنقله لا شيء من عند نفسي إلا ما أراه أو أرجحه فقط. اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من أجاز هذا واعتبر ذلك جهادا في سبيل الله، وأنه إذا كانت نية فاعل ذلك نصرة المسلمين أو عوض مصلحة نافعة على المسلمين أو إغاظة أعداء الله أو أن ينال منهم شيئا يغيظهم، فإن ذلك من باب الجهاد في سبيل الله. واستدلوا على ذلك بأدلة عامة وأخرى خاصة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عموم أدلتهم من كتاب الله فكثيرة، أكتفي بآيتين أو ثلاث فقط، ثم أبين ذلك من خلال هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآية الأولى فهي قول الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فقالوا هذا حال الفلسطينيين الآن، أخرجوا من ديارهم بغير حق، والله عز وجل يدفع بعضهم لهذا العمل، وإلا كانت هدمت مسجد زي المسجد الأقصى أو شيء من هذا، أو مساجد من مساجد المسلمين، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت بيع، لهدمت صوامع وهي أماكن الرهبان، وبيع وهي كنائس النصارى، وصلوات وهي مساجد اليهود أو معابدهم، ومساجد وهي بيوت الله عز وجل التي يعبد فيها المسلمون ربهم. لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ثم: ولينصرن الله من ينصره، أي من ينصر الله عز وجل من أي وجه من الوجوه فإن الله ينصره، وهذا وجه من وجوه نصر دين الله عز وجل، حيث أن فيه إحباط لمكائد العدو، وفيه إزعاج لهم، وغير ذلك من الأمور التي ذكروها. هذه آية في كتاب الله، وإن كانت عامة فإن فيها دلالة تشير إلى ذلك. وكذلك قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. وكذلك قول الله عز وجل، وهو أوضح وأوجه في هذا المقام من سورة التوبة، وهو قول ربنا عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم عمل به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فقول الله تعالى، وهو أدق تعبير لهذا المقام: ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. قالوا هذا من أوجه الأمور التي تبين جواز مثل هذا العمل ومثل هذا الفعل، فإن الفاعل لهذا يغيظ الكفار بهذا، وإن الفاعل بهذا ينال من العدو ويحبط مكائده ويحبط مؤامراته وغير ذلك. هذه الآيات ومنها آيات كثيرة عباد الله، أكتفي بهذا حتى لا يطير من المقام. وأما السنة ففيها من الأحاديث الكثير، سواء كان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من فعل الصحابة، أو من فعل الأجيال التي جاءت بعد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر حديثين: حديث في الزمن الأول، وحديث في زمن هذه الأمة. أما الحديث الذي في الزمن الأول فقد أخرجه الإمام مسلم من حديث صهيب، واخرجه الامام الترمذي ايضا. والحديث يطول اذا ذكرته بلفظه، لكن اقول حاصله ان النبي صلى الله عليه وسلم خص على الصحابه قصه ملك عاتي جبار من ملوك الارض فيما كانوا قبله، وكان لهذا الملك ساحر، والاصل في اقامه ملك هؤلاء الملوك كان يقوم على السحر والشعوذه، فكانوا يتأنهون للناس ويجعلون انفسهم الهه عن طريق السحر. فلما كبر هذا الساحر الذي هو لهذا الملك، كبر وشعر بدنو اجله، اشار على هذا الملك ان يبعث له بغلام يكون فطنا ذكيا يعلمه السحر. لماذا؟ حتى يبقى للملك وجاهته ويبقى له ملكه ويبقى الناس يعبدونه من دون الله. فبعث اليه غلام. حاصل القصه ان هذا الغلام كان يمر يذهب يخرج من عند اهله، فيذهب الى الساحر، فكان في طريقه يمر بصومعة راهب، فجلس الى الراهب فكان يعجبه كلام ذلك الراهب، فكان اذا ذهب الى الساحر ضربه ضربا شديدا لتأخره، فاذا رجع الى الراهب شكى له ذلك، فاعطاه الراهب طريقه يستطيع ان يفلت بها من الساحر، فقال له إذا سألك الساحر لماذا تغيبت فقل أخرني أهلي، وإذا سألك أهلك لماذا تغيبت قل أخرني الساحر. وظل هذا الغلام يعني في حيرة شديدة من أمر ما يدري أيهم، رأى أمر الراهب هو الحق أم أمر الساحر، حتى وفقه الله سبحانه وتعالى لعمل، وذلك أنه كان في طريقه الى الساحر فاذا بدابة عظيمة تحترق الناس وتمنعهم من المرور من الطريق، فامسك بحجر صغير وقال اللهم ان كنت تعلم ان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابة. ثم امسك بالحجر وضرب الدابة مع ان الحجر هذا لا يقتل الدابة، فوقعت الدابة وقد قتلت وماتت بهذا الحجر، فعلم ان امر الراهب احب الى الله من امر الساحر. ثم بعد ذلك بعد امور كثيره كما قلت يطول الحديث عنها، علم الملك بامر هؤلاء فاتخذ مع هذا الغلام طرق شتى ليقتله فلم يستطع، تاره يبعثه مع اناس يلقونه من فوق ذر الجبل فلم يستطع، وتاره يبعثه في وسط البحر لينقذ فلم يستطع ويرجع اليه الغلام ويقتل الله من ذهبوا معه، ما تستطيع ان تقتلني به، ورسم للملك طريقه قتله به، الطريقه التي يمكن للملك ان يقتله به، وهو انه قال له ان تجمع الناس في صعيد واحد ثم تاخذ سهما من كنانتي وتصلبني على جذع شجر، ثم تمطي الي بهذا السهم، وانت تمطي به تقول بسم الله رب هذا الغلام، بسم الله رب هذا الغلام. انتبهوا عباد الله، لان هذا هو محل الشاهد. الغلام الملك يأس من قتله ما استطاع ان يقتله، هذا الغلام لما رأى انه، لانه طبعا لابد نعلم كما قلت القصة اصلها طويلة، الغلام ده اصبح حديث الناس من كثرة ما سمع، قال يبعثه فوق جبل لا يرجع اليه يلقوه ويقتل الأصحاب، وقال يبعثه في وسط البحر فيرجع ويقتل أصحاب، وكان هذا الغلام ربنا عز وجل كان يظهر على يديه كرامات بالدعاء، يدعو الله أن يشفي فلان أو فلان فيشفيه الله عز وجل، فكان هذا الغلام محل حديث الناس، فقال له وقد تأكد الغلام أن الناس إذا تبينت لهم الحقيقة ربما آمنوا بالله عز وجل، وقد كان ما توقعه الغلام، قال له على الطريقة التي يقتلوا بها، فجاء الملك بنفسه وأخذ سهما من كنانته وأمر أن يطلب على جذع نخلة، ثم صوب السهم إليه وقال بسم الله رب هذا الغلام، فجاء السهم في ثقبه فوضع إصبعه على ثقبه ومات رضي الله تعالى عنه. فلما مات قال هو ظن الملك ان الامر خلاص انتهى وان الفتنة اقتلعها من جذورها، فتنة اللي كانت داخلة على ملك. اذا بالناس يقولون امنا برب الغلام، امنا برب الغلام. فلما فعلوا ذلك غزا الاخاذيل واشعل فيها النار، وظل كل من يرجع عن دينه، كل من لم يرجع عن دينه يقذفه فيها، وربما يقتحم. كان يقتحم كما جاء في بعض الروايات غير رواية مسلم، كان بعضهم يقع في النار بنفسه حتى لا يرجع عن دينه، لا ينتظر جند الملك ان يوقعه في النار، انما كان يقع في النار بنفسه، يقتحم النار بنفسه. وجاء في صحيح مسلم ان امرأة توقفت عن ان تلقي نفسها في النار ومعها صبي، فإذا الله عز وجل قد أنطق الصبي الطفل الذي في المهد وقال لها يا أمه قعي في النار فإنك على الحق، قعي في النار فإنك على الحق. الشاهد عباد الله من هذا الحديث أخذ علماؤنا أنه إذا كان هناك ستتحقق مصلحة عامة للمسلمين جاز لمن لأي إنسان تتحقق يرى ان المصلحه ستتحقق على يده ان يغرر بنفسه ويلقي بنفسه الى مثل هذا على سبيل الجهاد في سبيل الله. هذا اثر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مسلم، وهذا هو محل الشاهد منه. فهذا الغلام هو الذي رسم طريقه موته لهذا الملك بعد ان يئس الملك أن يقتل بقدرة الله سبحانه وتعالى. بعد ما يعرف أن يقتله هو رسم له الطريق. لماذا؟ لأن الغلام غلب على ظنه أو تأكد أنه إذا فعل به ذلك أمام الناس، ولذلك شرط عليه أن يجمع الناس في عيد واحد. لو لم يجمع الناس في عيد واحد ما يمكن أن يقتله. لو لم يقل بسم الله رب هذا الغلام لا يمكن أن يقتل الغلام. إنما لابد أن ينفذ الملك ما رسمه له هذا الغلام ليكون مقتله بهذه الطريقة. فلما فعل الملك كان يحذر أن تؤمن الناس بسبب، وظن أن الأمر قد استتب له وتنفس الصعباء إذا بالجنود يرقدون إليه ويقولون وقع ما كنت تحذر منه. آمن الناس جميعا يقولون آمنا برب هذا الغلام، فقالوا يجوز للرجل أن يغرر بنفسه إذا كان في ذلك مصلحة المسلمين. وعلق شيخ الإسلام بكلام معناه أنه ما دام فيه مصلحة للمسلمين يجوز له، بل بعض العلم قال أوجب عليه أن يفعل ذلك. قال شيخ ابن تيمية عليه رحمة الله لأنه بذلك لم يفتقد شيئا. قلنا هنالك أنهما قال وسيموت آجلا أو عاجلا، وسيموت آجلا أو عاجلا. هذا أثر ممن كانوا قبلنا. وأما الأثر الثاني فهو في صحيح البخاري في كتاب المغازي، وهو أنه كان هناك رجل بوب عليه الإمام البخاري عليه رحمة الله بقوله باب قتل أبي رافع ابن أبي الحطيب اليهودي، وهو أن هذا الرجل كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه رجالا من الأنصار، وكان هذا الرجل متحصنا وقومه بحصن في أرض الحجاز، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه رجل، بعث إليه رجالا من الأنصار، وأمر عليهم رجل صحابي يعني يقال له عبد الله بن عتيق. فلما ذهبوا إلى الحصن قال عبد الله بن عتيق وهو أمير عليهم ألقم هاهنا ما مكان نجلس، ثم ذهب إني متلطف بالبواب لعلي أستطيع أن أتي. وجاء عند باب الحصن وقد غربت الشمس، وجاء البواب ليغلق الباب، قال فتقنع بثوبه كأنه يريد أن يقضي حاجة، فقال له البواب يا عبد الله، ما هو يذكر اسمه يعني عبد الله المعتك. لا على ان كل عبيد لله. قال يا عبد الله اذا كنت تريد ان تدخل ادخل فاني اريد ان اغلق الباب. فقال فدخلت ثم استمكنت في مكان حتى اذا غلق باب الحفظ علق المفاتيح او المغاليق يعني المفاتيح في قوه، قمت فاخذتها، وكان له اي لابي رافع هذا الذي كان يؤذي النبي عليه الصلاه والسلام، كان له قوم يثمرون معه. ما تسمع هذا عباره عن بيوت فيه كذا بيت، فكان يثمرون عند ابي رافع ثم بعض الثمر يتركون. قال حتى اذا انفضوا من ثمرهم وذهبوا قمت فاخذت المفاتيح وظللت افتح بابا بابا، كلما فتحت باب اغلقته على نفسي حتى وصلت. يقول حتى اذا علموا بي لم يخلصوا الي حتى اكون قد سكنت. انتبه لان هذا هو محل الشاهد. يقول حتى اذا علموا، اي قوم ابي راس اذا علموا بي وسمعوا بامره لم يخلصوا الي، لم يغلق الابواب كلها حتى يقول قد قتل ابي راس. وفي هذا طبعا خطر محقق بالنسبه له. اجلس اخوانه ودخل هو وحده، ومفترض في هذا الامر المفترض بنسبة عالية أنه قد يقتل قبل أن يحقق غرضه، بل هذا أمر يكون قد يكون متحقق. ومع ذلك ظل يغلق بابا بس حتى سمع صوت أبي رافع قال لكن في غرفة مظلمة لا أكاد أرى فيها شيء. فقلت أبا رافع، قال من هذا؟ قال فوجهت سيفي نحو الصوت فضربته غير ان الضربة لم تقتل، فصرخ فجيء باهله. جاء في رواية غير ان البخاري ذكرها ابن حجر عليه رحمة الله انه قال فرفعت السيف كي اضرب اهله. انتبهوا لهذا. فتذكرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن قتل النساء، فبعثت عن السيف ثم بعثت عنها السيف ثم غيرت صوتي. ما لك يا ابا رافع؟ ما لك يا ابا رافع؟ قال الويل لامك، ان رجلا هاهنا ضربني بالسيف، يظن انه من قومه، ان رجلا هاهنا ضربني. قال فضربته ضربه اخرى غير انها لم تقتله، فقمت عليه وجعلت ضبيب السيف في بطنه حتى اذا احسست انه دخل الى ظهره اخذت سيفي، ثم اخذت افتح الابواب وانزل على درج له. حتى اذا جئت عند درجه ظننت انني اصبحت على الارض، فمددت يجري فوقعت انكسرت سيفي، فعصبتها بعمامه وظللت ازحف حتى اذا وصلت قريبا من الباب جلست حتى اسمع نعيه او موته، اتاكد اذا كان مات او لا. حتى اذا سمعت نعيه ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته واخبرته بكسر ساقي، فقال لي ابسط رجلك، فبسطتها فمسح عليها صلى الله عليه وسلم فكانها لم تشتكي قط. هذا يا اخوان اخذ منه علماؤنا ان الانسان المسلم يجوز ان يغرر بنفسه اذا كان في ذلك مصلحه للاسلام. فالامر عباد الله هذه ادله، بل ذكر الامام القرطبي وراجع ذلك عند قول الله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، ذكر اقوالا كثيره لاهل العلم، وان مثل هذا الفعل ليس من باب الإلقاء إلى التهلكة. بل ذكر أذكر على سبيل المثال أنه ذكر لما حارب المسلمون الفرس تقدمت الفرس بالفيلة، فلم تستطع الخيل أن تقدم والفيلة في مقدم الجيش لأن الفرس يهاب الفيل. قال فجاء رجل من المسلمين فصنع فيلا من طين واخذ يأنس فرسه به، يعني يجعل الفرس يستأنس بهذا الشكل بهذا الفيل، حتى اذا انس الفرس بالفيل واصبح انه بالنسبة له لا شيء، ركب الفرس وكان في مقدمة الجيش، ولما اراد ان يهجم قالوا له ويلك تقتل نفسك ويقتلوك، انتظر حتى يأتي الجيش. قال لا غير ان اقتل ويفتح على المسلمين، لا غير ان اقتل ويفتح على المسلمين. وذكر ايضا موقعة اليمامة وان بنو حنيفة استقصموا في حديقة لهم وأغلقوا عليهم باب الحديقة وما استطاع المسلمون أن يفتحوا باب الحديقة. فقال رجل من المسلمين اجعلوني في الحجفة. قالوا والحجفة هي عبارة عن جلود عن ترس مصنوع من الجلود. قال اجعلوني في الحجفة والقوني إليه. قالوا تقتل نفسك. قال لا بأس أن أقتل ويفتح على المسلمين. وألقوه وفتح الباب بفضل الله سبحانه وتعالى، وكان ذلك سبب فتح للمسلمين. فهذه أدلة وغيرها كثير عباد الله يطول بنا المقام، لو استركنا معها جوز بها العلماء أنه يجوز للمسلم أن يغرر بنفسه في سبيل المصلحة العامة للمسلمين. هذه أدلة من قالوا به أن هذا من باب الجهاد في سبيل الله. هناك من منع ذلك واعتبر ذلك من باب قتل النفس، واعتبر ذلك من باب الانتحار. أذكر ذلك إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة، لكن أريد أن أنبه إلى أن الذين جوزوا هذا جوزوه بشرط أن يكون ذلك في المقاتلة الذين يقاتلون، ويمتنع هذا مع النساء والأطفال والشيوخ. يمتنع ذلك مع النساء والأطفال والشيوخ. وقد ذكرت لكم قول عبد الله بن عكيف أنه أراد أن يضرب امرأة أبي رافع إلا بالسيف إلا أنه تذكر. لكم أن تتصوروا هذا الموقف، يعني لا تسمعوا كلاما، إنما تصوروا رجل في الظلام واحتمال كبير أن يقتل وأن يأتي الناس فيقتلوه، ومع ذلك يجدها امرأة فيرفع السيف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء. هذا ما شرطه علماؤنا. وكذلك عباد الله أنبه إخواني أن هذا لا يجوز في ديار المسلمين، لا يجوز مثل هذا الفعل من اختيار بعض السياسيين أو شيء من هذا، لا يجوز مثله في ديار المسلمين. لأن إن جوزنا ذلك في اليهود فإن هؤلاء باطل محض، وهؤلاء الفلسطينيين بالنسبة لهم الآن حق محض. أما بالنسبة في ديار المسلمين فإن ذلك عباد الله يكون من باب الفتن، وفاعله إما فاتن أو مفتون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم.
جزاك الله خير.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. أشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. وبعد عباد الله، تعلمون أن مفتي الديار السعودية الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ حفظه الله تعالى أفتى بأنه يخشى، أقول الفتوى كما قرأتها، لما سئل عن ذلك أفتى بأنه يخشى أن يكون ذلك من باب قتل الناس، وقامت الدنيا ولم تقعد لهذه الفتوى، مع أن هذا قال رأي. وكما استمعنا كثير من علماء الأمة تقول بجواز ذلك كما بينا، وإلى هذا أمين إلى ما قاله علماء الأمة. لكن الشيخ عبد العزيز هذا ليس بدعا في قوله، فإن هناك من سبقوا في هذا. وأذكر والقرآن أقرأ عليكم الآن فتوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين من كتاب شرح رياض الصالحين، بعد ما ذكر الحديث الذي ذكرته، وهو حديث الغلام الذي دل الملك على الطريقة، ثم أفتى هذا الشيخ بهذه الفتوى. قال في المسألة الرابعة أن الإنسان يجوز أن يغرر بنفسه في مصلحة عامة للمسلمين. فإن هذا الغلام دل الملك على أمر يقتله به ويهلك به نفسه وأن يأخذ السهم من كنانته إلى آخره. وثم ذكر أن هذا من كلام شيخ الإسلام، قال لأن هذا جهاد في سبيل الله، آمنت أمة وهو لم يفتقد شيئا لأنه مات وسيموت آجلا أو عاجلا. كلنا نعرف يعني مكانة هذا الرجل العلمي اللي هو الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. قال أما ما يفعله بعض الناس من الانتحار، شو سمى أو قال انتحار، قال أما ما يفعله بعض الناس من الانتحار بحيث يحمل آلات متفجرة ويتقدم بها إلى الكفار ثم يفجرها إذا كان بينهم، قال فإن هذا من قتل النفس والعياذ بالله. قال ومن قتل نفسه فهو خالد مخلد في نار جهنم أبدا الآبدين. قال لأن هذا قتل نفسه لا في مصلحة الإسلام. انظر إلى تعليله لهذا، لأن هؤلاء أهل العلم يؤخذ من أقوالهم ويرد، عنده تعليل لهذا. يعني حينما قال إن هذا انتحار، أنا أقول هذا لماذا عباد الله؟ لأن حنرى الآن كيف فعل مع هذا الشيخ عبد العزيز، وقيل في حقه أقوال شنيعة بسبب أنه أفتى بهذه الفتوى، وهذه الفتوى لم يأتي بدليل قاطع من الكتاب والسنة، فيؤخذ من قوله ويرد كبقية علماء الأمة. قال لأن هذا قتل نفسه، أي الذي يفعل المتفجرات، قال قتل نفسه لا في مصلحة الإسلام، لأنه إذا قتل نفسه وقتل 10 أو 100 أو 200 لم ينتفع الإسلام بذلك، فلم يسلم الناس بخلاف قصة الغلام. قال وهذا ربما يتعند العدو أكثر ويوغر صدر هذا العمل حتى يفتك بالمسلمين أشد الفتك. قال كما يوجد من صنع اليهود مع أهل فلسطين، فإن أهل فلسطين إذا مات الواحد منهم بهذه المتفجرات وقتل 6 أو 7 أخذوا من جراء ذلك 60 نفر أو أكثر، فلم يحصل في ذلك نفع للمسلمين ولا انتفاع للذين فجرت المتفجرات في صفوفهم. ثم قال ولهذا نرى أن ما يفعله بعض الناس، إذن هذه رؤية للشيخ، هذا رأي له يا أخوان، ينبغي أن نفهم حينما يفتي الناس أن هذا رأي للشيخ، والرأي هذا عرض أنك تأخذ به أو ترده، لا حرج، ما لم يكن حكم مقطوعا به. ولا نكفر علماءنا كما سأبين الآن وكما سأقرأ عليكم. يقول ولهذا نرى أن ما يفعله بعض الناس من هذا الانتحار نرى أنه قتل للنفس بغير حق، وأنه موجب لدخول النار والعياذ بالله، وأن صاحبه ليس بشهيد. ثم استدرك فقال لكن إذا فعل الإنسان هذا متأولا ظنا أنه جائز فإننا نرجو أن يسلم من الإثم، وأما أن تكتب له الشهادة فلا، لأنه لم يسلك طريق الشهادة، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. هذا كلام بعض أهل العلم المعتبرين في الأمة. أقول هذا الكلام لأن والله كنت جالس مع إنسان في محل في دكانه يوم الثلاثاء أظن الماضي بتاريخ 19/6 يعني تقريبا أظن يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء، المهم أنا جالس معه أمام الأخبار، فوقع عيني في الصفحة اللي هو فاتح عليها، ولذلك أخذتها منه والله قصتها، ورقة بعنوان كلام الشعر اللي يسموه يعني كلام مأخوذ بالقوافي ليس شعرا أصلا، بعنوان إزاي يا عم الشيخ. اسمعوا يا أخواني هذا الكلام، طبعا الكلام الشيخ اللي يكتبه اللي هو مفتي الديار السعودية الشيخ عبد العزيز بن باز اللي هو حفيد من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليهم جميعا رحمة الله. يقول طبق الشهائد ازاي يا عم الشيخ، كلام بعنوان هكذا، ازاي يا عم الشيخ طبق الشهادة انتحار، ازاي يا عم الشيخ بقى اللي قتل بنتك إيمان حج الرضيعة أبرها، واللي سخطنا وجوه دميمة مشوهة، هم اليهود الأغبياء قتلوا محمد ضرة رأداس الأولية، وانت يا عم الشيخ بتنكر ليه بأن العزم دين الأولية، إلى أن يقول الكلام بقى الشاهد في هذا الان كلام كله فيه هل. يقول هل دي أوامر الصهاينة والزناة، يعني الصهاينة والزناة أمروك بهذا، أمروك بأن تفتي بهذه الفتوى. شهداء كتير في الجنة والله بتلعن كتوتك، وبتلعن اليوم اللي جابك للحياة، وبتلعن البطن اللي سابك خطوتك تصبح غبار، والجار ما زال مشغول بهل في الجنة موجود النكاح. يعني ايه يستهزئ ببعض امور الشريعة. يقول والشرع حكم الحقيقي في زواج موجود في قلب مسلسلات. يعني بيسأل سؤال، ايه حكم الناس اللي بتقول يجي يمثلون دي زوج دي في المسلسل؟ سؤال هذا السؤال يبدي فيه، هذا بيهزأ به ان هو بس شاغل نفسه بمثل هذا. كمان يقول والشرع ايه حكم الحقيقي في زواج موجود في قلب مسلسلات، والدورة ندخلها برجل يمين حقيقي ام يسار؟ يقصد بالدورة عن دورة المياه. نخش يا عم الشيخ برجلنا اليمين ولا برجلنا الشمال؟ كأن هذه ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سنة. استهزاء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان استهزأ بهذا الشيخ ولعنه ولعن فتنته ولعن البطن التي حملته. هذا ينشر في ديار المسلمين عباد الله. وشيخ ليس اي شيخ، هذا شيخ يوجه الأمة كل عام من على منبر نمرة من أشرف مكان في عرفة، يهزأ به وينشر هذا الكلام فيه. لو كان عالم من علماء النصارى أو اليهود والله لقامت الدنيا ولم تقم، لقامت ولم تقم. وهذا ينشر هذا الكلام لعالم جليل، عالم أفضل عن جد، نصر الله عز وجل التوحيد في جزيرة العرب على يد جده الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. ثم يقال هذا له؟ الله يلعن فتوته، يلعن اليوم اللي جابك للحياة، يلعن كذا. وينشر هذا في جريدة الأخبار اليومية، في جريدة الأخبار اليومية. والله ماذا أقول؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يميت قلب هذا الذي كفر ومن أعانه عليه، أن يميت قلبه، أن يهتك فكره في الدنيا وفي الآخرة، إنه على كل شيء قدير. لا يجوز للعلماء أن يصل بهم الاستهزاء إلى هذا الحد، وإلا والله هذا الاستهزاء كفر بالله العظيم. تعلمون ما حدث في غزوة تبوك؟ من أن جماعة قالوا عن قراء القرآن من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم أرغبنا بطونا وأجدرنا ألسنا وأجبلنا عند اللقاء، ما قالوا غير هذا، يمزحون فقط. فكفرهم رب العالمين. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. أنا من على هذا المنبر سألني سائل عن فتوى شيخ الأزهر في تحليل فوائد البنوك، قال لي إن شيخ الأزهر أحل الربا. قلت له يا أخي اتق الله، الرجل ما أحل الربا، ولو سألته هل الربا حلال أم حرام لقال لك الربا حرام، لقال لك الربا حرام. وإلا لو قال الربا حلال والله لا يخرجن بها من دين الله. ولكن هذا الرجل رأى هذا الرأي وله في ذلك سلام. هذه أقوال أهل العلم يا أخوانا، يؤخذ منها ويرد ما كان دامت في أمور الأحكام. يأتي هذا ويكتب هذه وتنشر له الجريدة، أين حكومات المسلمين مع هذا ومع هذه الجريدة عباد الله؟ أليس هذا من البهتان؟ إن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك منتقصيه المعلومة، ومن أطلق لسانه في العلماء بالسل ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم.